بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم عرفة يوم دعاء وابتهال وتوبة واستغفار واجتهاد في الدعاء، ولما كان الصوم يضعف الإنسان ويؤثر عليه فلم يشرع الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، بل يشرع في حقه الفطر ليتقوى على الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص على النوافل العبادات كان يوم عرفة مفطرا، وكان واقفا على راحلته من بعد الزوال إلى غروب الشمس وغروب الشفق وهو يدعو ويستغفر ويهلل، والناس يقتدون به في ذلك. فالمقصود أن صيام عرفة في عرفة غير مشروع للتقوي على الدعاء، وأن صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة أي لم يكن حاجا في أي بقعة من بقاع الأرض مشروع، وفيه أجر عظيم يكفر الله بصيامه السنة الماضية والسنة الآتية.
وعن أبي أيوب،
وفي الحديث دليل على المناظرة في مسائل العلم ليتبين الحق، فإذا اتضح الحق بدليله وجب الأخذ به والوقوف معه ولا مجال للجدل بعد ذلك. وفيه دليل على الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف الذين يستطيعون أن يرجعوا إلى أدلة الكتاب والسنة فيبينوا ما تنازع فيه الناس، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه ولفظه لمسلم.
الحديث الأول فيه دليل على فضل صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، لذا قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فمعنى ذلك أن من عليه صيام من رمضان كالنساء إذا أفطرت إحداهن لحيض أو نفاس، أو أفطر مفطر لمرض بعذر شرعي فيبدأ به قبل أن يصوم الست من شوال على القول الصحيح، يبدأ بالدين الذي عليه الواجب المفروض، فإذا أكمله وبقي عنده أيام من شوال وأحب أن يصومها ليحرز فضلها فعل. أما الذي ما أفطر يوما في رمضان ولا يومين بل صامه تاما فيستحب أن يبدأ في الست في ستة صيام ستة أيام من شوال، سواء من البداية أو من الوسط أو من آخر الشهر، ولا يلزم التتابع، بل لو صامها متفرقات حاز الأجر، وإن صامها متتابعات حاز الأجر. وقد جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ورد موقوفا ومرفوعا كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسن بعشر أمثالها. وأما الحديث الثاني ففيه ترغيب في التنفل بالصيام ولو بيوم واحد في الشهر أو في الأسبوع أو نحو ذلك. لذا جاء الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة. واختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المراد به الجهاد يعني صام وهو يجاهد العدو؟ قال بذلك قوم. وقيل إن المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، ولعل هذا المعنى أولى لما فيه من الدلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه، فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله عز وجل يكرمه فيباعد وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا كلما تطوع وتنفل سواء في الأيام الحارة أو في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما على المؤمن إلا أن يأتي بالأسباب ولو كان العمل قليلا، بشرط أن يكون خالصا وصائبا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم، الحديث فيه دليل على استحباب الصيام تطوعا لما فيه من الأجر والفضل. وقد مدح الله عز وجل الصائمين كما قال عز وجل في وصف المؤمنين السائحون، والسائح السياح الصوم، فالصوم تطوعا من الأعمال المستحبة المباركة، لا سيما إذا صحبه ملازمة الذكر والمحافظة على الفرائض وحفظ اللسان بل وحفظ الجوارح كلها، فإنه يكون أتم وأجره أكثر وأعظم. والرسول قدوة أمته، فكان يكثر من الصيام حتى تقول أم المؤمنين كان يصوم حتى نقول لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ وما شاكل ذلك. وهكذا الأمة يقتدون بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يسردون الصوم سردا شهر بعد شهر بعد شهر، لا، ولكن عليهم بالاعتدال في العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتركوا العمل، ويضاعف العمل اليقين القليل، كما قال عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل مع الصواب والإخلاص ولو كان قليلا يكون يوم القيامة في الميزان كثير. وكان يكثر الصوم في شعبان لقربه من رمضان، فتتمرن النفس وتألف الصوم، فلا يأتي عليها رمضان والصوم غريب على الإنسان، إنما يأتي وقد صام في شعبان وتمرنت النفس على الصيام، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
نعم.
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
نعم. المراد بذلك الصوم التطوع، لأن المرأة إذا قد يحتاجها زوجها لقضاء الحاجة وللخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تتطوع بالصيام من بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم تطلب الإذن من زوجها، إن سمح لها صامت، وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل، وهو دليل على عظم حق الزوج على امرأته، وكم لها من الأجر على طاعتها لزوجها. والله أعلم.
باب شيء؟
لا، باب جديد. أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: ما حكم قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان سورة أو سورتين أو آيات من سورة طويلة، كل ذلك مشروع.
من إيرلندا يقول: ما حكم صبغ المرأة شعرها؟
الصبغ عند الحاجة إليه، صبغ المرأة شعرها عند الحاجة إليه ما لم يكن بأسود لا حرج، بالحنة والكتم لا حرج فيه، أما بالسواد فحرام أن يصبغ رجل أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان رجال يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالحذر من السواد للمرأة وللرجل. وتزيد المرأة أيضا تحذر من الصبغات الملونة التي فيها مشابهة للكافرات، وخير لها ترك الصبغ للرأس أو للحاجبين أو الأجفان لأن وتكتفي بجمالها الذي حباها الله تبارك وتعالى به وترضى بذلك.
نعم. من هولندا يقول: هل يجوز انتقاد أحد الدعاة اعتمادا على ما كتبته عنه إحدى الصحف الكافرة؟
كيف يصدق الكافر في حق المسلم الداعي إلى الله عز وجل؟ ينظر في هذا الداعي، لأن من يدعون الناس في الغرب، من يدعون الناس باسم الإسلام في الغرب، أنواع من الناس، منهم الروافض، ولا خير في الروافض ولا في دعوتهم، ومنهم الصوفية، والصوفية لا خير فيهم لأنهم يخالفون المؤمنين في معتقداتهم وفي مناهجهم العملية، ويقولون لا حاجة بهم إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، إنما يحتاج إليها عوام الناس، وهم يخاطبهم ربهم رأسا وينزل عليهم العلم فيوضا على قلوبهم. هؤلاء إن ذمهم الكافر وإن ذمهم المسلم لا خير فيهم. ومنهم الخوارج الذين يؤلبون على الحكام ويخططون للفتن في الأرض، سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. لا يجوز التخطيط للفتن والتنظيم السري للتفجيرات وما شاكل ذلك من أنواع التخريب، هذا ليس بدعوة إلى الإصلاح، وإنما دعوة إلى الفساد والإفساد، ولو كان في قلب بلاد الكفار. فالدول بينها عهود ومواثيق، وبينهم أنظمة، كل يعني لا يعتدي على الآخر، فمن أشعل الفتنة فلا خير فيه، صاحب فساد وإفساد. وأما الدعاة أهل الدعوة الصحيحة إلى الإسلام وتعاليم الإسلام في بلاد الكفر، يدعون إلى العقيدة الصحيحة وإلى إقامة الشعائر وإلى حفظ اللسان والجوارح وإلى الصدق والوفاء والإخلاص، فهؤلاء دعاة صحيح يسمع لهم، ولا يجوز لأحد أن يقدح فيهم أبدا، لا من المسلمين ولا من الكفار. هذه هي القضية.
من إيرلندا تقول: زوجي حج ولم يحج بي وكان عنده القدرة، فهل يأثم؟ تقول حج زوجها ولم يحج بها مع قدرته.
تكلفة حج المرأة على المرأة نفسها لا على الزوج، فإن كلفها الزوج وأنفق عليها في الحج النفقة الكافية فله الأجر، لكنه ليس بواجب عليه أن ينفق عليها في الحج، فعليها أن تجمع المال وتلتمس من أقاربها المسلمين وتحج إن شاء الله في العام القادم، وما مضى مضى، لا تعاتبه ولا تحاجه.
من مصر: رجل لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، فهل أبدأه بالسلام؟
مثل هذا ينصح ويخوف بآيات الله التي فيها الوعيد لتارك الصلاة، كقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، فما بالك بالذي يترك الجمعة والجماعة، كما قال عمر بن الخطاب: لا حظ له في الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالمصلي مسلم وتارك الصلاة والعياذ بالله يكفر بذلك. فعليه أن يتقي الله في نفسه قبل أن يلقى الله من أهل سقر. قال عز وجل إخبارا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقدم شأن الصلاة لعظم شأنها في شريعة الإسلام. ثم إذا نقبل النصيحة فذاك المطلوب، وإن أعرض عن النصيحة واستمر على ترك الجمعة والجماعة فلا يسلم عليه ويهجر ويزجر، فهو عضو فاسد في المجتمع.
نعم. من الإمارات يقول السائل: أحرمت امرأة للعمرة وكانت تلبس النقاب إلى أن دخلت الحرم جاهلة، ماذا عليها؟
عليها خلع النقاب متى ذكرها العلماء وبينوا لها الحكم، تخلع نقابها ولا شيء عليها إذا كانت جاهلة.
يقول السائل: زوجتي عليها قضاء،
وإن احتاطت فصامت 3 أيام في بلدها فذاك أكمل، ولو لم تكن مرتبة، لأنه من المحظورات التي فيها الفدية مخيرة.
يقول السائل: زوجتي عليها قضاء من شهر رمضان، عندما تصوم قضاءها لا تستطيع أن تفطر، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تصوم.
نعم. تنتظر حتى يسهل الله أمرها وتشفى من مرضها ثم تقضي.
يقول السائل: هل قيء الطفل الرضيع نجس؟ قيء الطفل الرضيع هل هو نجس؟
دون الحولين ليس بنجس.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز لي أن أسافر من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام بنية الهجرة إذا رفض زوجي الخروج من بلد الكفر؟
هي تبع لزوجها، هي من المستضعفين الذين استثنى الله عز وجل في الآية، فمتى تمكن زوجها وتمكنت هي وجبت عليهم الهجرة، والله أعلم.
بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم عرفة يوم دعاء وابتهال وتوبة واستغفار واجتهاد في الدعاء، ولما كان الصوم يضعف الإنسان ويؤثر عليه فلم يشرع الصيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، بل يشرع في حقه الفطر ليتقوى على الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص على النوافل العبادات كان يوم عرفة مفطرا، وكان واقفا على راحلته من بعد الزوال إلى غروب الشمس وغروب الشفق وهو يدعو ويستغفر ويهلل، والناس يقتدون به في ذلك. فالمقصود أن صيام عرفة في عرفة غير مشروع للتقوي على الدعاء، وأن صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، أي لم يكن حاجا في أي بقعة من بقاع الأرض، مشروع وفيه أجر عظيم، يكفر الله بصيامه السنة الماضية والسنة الآتية.
وعن أبي أيوب،
وفي الحديث دليل على المناظرة في مسائل العلم ليتبين الحق، فإذا اتضح الحق بدليله وجب الأخذ به والوقوف معه، ولا مجال للجدل بعد ذلك. وفيه دليل على الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، الذين يستطيعون أن يرجعوا إلى أدلة الكتاب والسنة فيبينوا ما تنازع فيه الناس، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، وقد روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم.
الحديث الأول فيه دليل على فضل صيام 6 أيام من شهر شوال لمن صام رمضان، إذا قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فمعنى ذلك أن من عليه صيام من رمضان كالنساء إذا أفطرت إحداهن لحيض أو نفاس، أو أفطر مفطر لمرض بعذر شرعي، فيبدأ به قبل أن يصوم 6 من شوال على القول الصحيح، يبدأ بالدين الذي عليه الواجب المفروض، فإذا أكمله وبقي عنده 1 أيام من شوال وأحب أن يصومها ليحرز فضلها فعل. أما الذي ما أفطر يوما في رمضان ولا يومين بل صامه تاما، فيستحب أن يبدأ في 6 أيام من شوال، سواء من البداية أو من الوسط أو من آخر الشهر، ولا يلزم التتابع، بل لو صامها متفرقات حاز الأجر، وإن صامها متتابعات حاز الأجر. وقد جاء في الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ورد موقوفا ومرفوعا، كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسن بعشر أمثالها. وأما الحديث الثاني ففيه ترغيب في التنفل بالصيام ولو بيوم واحد في الشهر أو في الأسبوع أو نحو ذلك. لذا جاء الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. واختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المراد به الجهاد يعني صام وهو يجاهد العدو؟ قال بذلك قوم. وقيل إن المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، ولعل هذا المعنى أولى لما فيه من الدلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه، فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله عز وجل يكرمه فيباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وهكذا كلما تطوع وتنفل سواء في الأيام الحارة أو في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما على المؤمن إلا أن يأتي بالأسباب ولو كان العمل قليلا، بشرط أن يكون خالصا وصائبا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم، الحديث فيه دليل على استحباب الصيام تطوعا لما فيه من الأجر والفضل، وقد مدح الله عز وجل الصائمين كما قال عز وجل في وصف المؤمنين السائحون، والسائح السياح الصوم، فالصوم تطوعا من الأعمال المستحبة المباركة، لا سيما إذا صحبه ملازمة الذكر والمحافظة على الفرائض وحفظ اللسان بل وحفظ الجوارح كلها، فإنه يكون أتم وأجره أكثر وأعظم. والرسول قدوة أمته فكان يكثر من الصيام، حتى تقول أم المؤمنين كان يصوم حتى نقول لا يفطر من كثرة الأيام التي يصومها، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يجمع بين الصوم والفطر بحسب الاستطاعة وبحسب الفراغ وما شاكل ذلك. وهكذا الأمة يقتدون بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يسردون الصوم سردا شهر بعد شهر بعد شهر، لا، ولكن عليهم بالاعتدال في العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتركوا العمل، ويضاعف العمل اليقين القليل، كما قال عز وجل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل مع الصواب والإخلاص ولو كان قليلا يكون يوم القيامة في الميزان كثير. وكان يكثر الصوم في شعبان لقربه من رمضان، فتتمرن النفس وتألف الصوم، فلا يأتي عليها رمضان والصوم غريب على الإنسان، إنما يأتي وقد صام في شعبان وتمرنت النفس على الصيام، فيكون صوم رمضان سهلا وميسورا على النفوس المؤمنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
نعم.
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.
نعم. المراد بذلك الصوم التطوع، لأن المرأة إذا قد يحتاجها زوجها لقضاء الحاجة وللخدمة الشرعية، فلا يجوز لها أن تتطوع بالصيام من بدون إذنه، بل إذا أرادت أن تصوم تطلب الإذن من زوجها، إن سمح لها صامت، وإن لم يسمح لها فطاعة الزوج فرض والصيام نفل، والفرض يقدم على النفل، وهو دليل على عظم حق الزوج على امرأته، وكم لها من الأجر على طاعتها لزوجها. والله أعلم.
باب شيء.
باب جديد. أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: ما حكم قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان سورة أو سورتين أو آيات من سورة طويلة، كل ذلك مشروع.
من إيرلندا يقول: ما حكم صبغ المرأة شعرها؟
الصبغ عند الحاجة إليه، صبغ المرأة شعرها عند الحاجة إليه ما لم يكن بأسود لا حرج، بالحنة والكتم لا حرج فيه، أما بالسواد فحرام أن يصبغ رجل أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان رجال يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالحذر من السواد للمرأة وللرجل. وتزيد المرأة أيضا تحذر من الصبغات الملونة التي فيها مشابهة للكافرات، وخير لها ترك الصبغ للرأس أو للحاجبين أو الأجفان، لأن وتكتفي بجمالها الذي حباها الله تبارك وتعالى به وترضى بذلك.
من هولندا يقول: هل يجوز انتقاد أحد الدعاة اعتمادا على ما كتبته عنه إحدى الصحف الكافرة؟
كيف يصدق الكافر في حق المسلم الداعي إلى الله عز وجل؟ ينظر في هذا الداعي، لأن من يدعون الناس في الغرب، من يدعون الناس باسم الإسلام في الغرب أنواع من الناس، منهم الروافض، ولا خير في الروافض ولا في دعوتهم، ومنهم الصوفية، والصوفية لا خير فيهم لأنهم يخالفون المؤمنين في معتقداتهم وفي مناهجهم العملية، ويقولون لا حاجة بهم إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، إنما يحتاج إليها عوام الناس، وهم يخاطبهم ربهم رأسا وينزل عليهم العلم فيوضا على قلوبهم. هؤلاء إن ذمهم الكافر وإن ذمهم المسلم لا خير فيهم. ومنهم الخوارج الذين يؤلبون على الحكام ويخططون للفتن في الأرض سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. لا يجوز التخطيط للفتن والتنظيم السري للتفجيرات وما شاكل ذلك من أنواع التخريب، هذا ليس بدعوة إلى الإصلاح، وإنما دعوة إلى الفساد والإفساد، ولو كان في قلب بلاد الكفار. فالدول بينها عهود ومواثيق وبينهم أنظمة، كل يعني لا يعتدي على الآخر، فمن أشعل الفتنة فلا خير فيه، صاحب فساد وإفساد. وأما الدعاة أهل الدعوة الصحيحة إلى الإسلام وتعاليم الإسلام في بلاد الكفر يدعون إلى العقيدة الصحيحة وإلى إقامة الشعائر وإلى حفظ اللسان والجوارح وإلى الصدق والوفاء والإخلاص، فهؤلاء دعاة صحيح يسمع لهم، ولا يجوز لأحد أن يقدح فيهم أبدا، لا من المسلمين ولا من الكفار. هذه هي القضية.
من إيرلندا تقول: زوجي حج ولم يحج بي وكان عنده القدرة، فهل يأثم؟ تقول حج زوجها ولم يحج بها مع قدرته.
تكلفة حج المرأة على المرأة نفسها لا على الزوج، فإن كلفها الزوج وأنفق عليها في الحج النفقة الكافية فله الأجر، لكنه ليس بواجب عليه أن ينفق عليها في الحج، فعليها أن تجمع المال وتلتمس من أقاربها المسلمين وتحج إن شاء الله في العام القادم، وما مضى مضى، لا تعاتبه ولا تحاجه.
من مصر: رجل لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، فهل أبدأه بالسلام؟
مثل هذا ينصح ويخوف بآيات الله التي فيها الوعيد لتارك الصلاة، كقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، فما بالك بالذي يترك الجمعة والجماعة، كما قال عمر بن الخطاب: لا حظ له في الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالمصلي مسلم وتارك الصلاة والعياذ بالله يكفر بذلك، فعليه أن يتقي الله في نفسه قبل أن يلقى الله من أهل سقر. قال عز وجل إخبارا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فقدم شأن الصلاة لعظم شأنها في شريعة الإسلام. ثم إذا نقبل النصيحة فذاك المطلوب، وإن أعرض عن النصيحة واستمر على ترك الجمعة والجماعة فلا يسلم عليه ويهجر ويزجر، فهو عضو فاسد في المجتمع.
من الإمارات يقول السائل: أحرمت امرأة للعمرة وكانت تلبس النقاب إلى أن دخلت الحرم جاهلة، ماذا عليها؟
عليها خلع النقاب متى ذكرها العلماء وبينوا لها الحكم، تخلع نقابها ولا شيء عليها إذا كانت جاهلة.
يقول السائل: زوجتي عليها قضاء،
وإن احتاطت فصامت 3 أيام في بلدها فذاك أكمل، ولو لم تكن مرتبة، لأنه من المحظورات التي فيها الفدية مخيرة.
يقول السائل: زوجتي عليها قضاء من شهر رمضان، عندما تصوم قضاءها لا تستطيع أن تفطر، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تصوم.
نعم، تنتظر حتى يسهل الله أمرها وتشفى من مرضها ثم تقضي.
يقول السائل: هل قيء الطفل الرضيع نجس؟ القيء، قيء الطفل الرضيع هل هو نجس؟
دون الحولين ليس بنجس.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز لي أن أسافر من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام بنية الهجرة إذا رفض زوجي الخروج من بلد الكفر؟
هي تبع لزوجها، هي من المستضعفين الذين استثنى الله عز وجل في الآية، فمتى تمكن زوجها وتمكنت هي وجبت عليهم الهجرة، والله أعلم.
بسم الله.